السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا وهذه السلسلة المتجددة بإذن الله تبارك وتعالى من مجالس العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها وأن يرزقنا وإياكم حسن النوايا التي نحصل بها على هذا الأجر العظيم، أجر حضور هذه المجالس المباركة والسماع لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في مجالس الفقه نرحب بضيفنا الكريم الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار أستاذ الفقه وأصوله. مرحبا دكتور محمد.
أهلا وسهلا.
أحسن الله إليكم.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك.
أنتم تحصلون أين دائما؟
رفع قدرك شيخنا، بالعكس نحن الذين نرهقك بالسفر والطلب والدروس. أصلا نجعل من حسناتك.
أنا ما أنا إلا خادم.
ربنا يحفظك ويرفع
قدركم، ربي ويسر عليكم أمركم وشكر لكم حسن ما تفعلون وتقدمون للأمة الإسلامية.
اللهم أمين وإياكم. شيخ محمد، اتكلمنا في حوالي 20 حلقة تقريبا في مضى تقريبا يعني حول الوضوء والطهارة والطهارة الصغرى والكبرى، ثم تحدثنا بعد ذلك عن الحيض والنفاس وهذه الأحكام الطويلة التي يعني حضرتك جزاك الله خيرا شرحت فيها باستفاضة، وكنت ترفض دائما كلما حاولت أن أقلص الكلمات كنت ترفض تقول لا أنا سأشرح بشكل كامل ولن لا 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 بالعكس أنا سعيد بذلك.
الحق هو إجمال لكنه في بعض التفصيل الذي لابد منه،
ربنا يحفظ.
فاعتزل
لا لا إطلاقا، بالعكس أنا سعيد بهذه هذا الكم من المعلومات، أنا عن نفسي استفدت منه جدا يعني وكنت أدونه خلفك.
من أدبك
ربنا يحفظك ويرفعك، الله يحفظك
وجودك.
الله يحفظك،
رفع الله بك.
الله يحفظك. وكما علمتنا أن شريعتنا مليئة بالجمال،
الله أكبر.
فنريد يعني هل هناك آدابا نتوج بها هذا الباب، باب الطهارة الذي كنا قبلناه مع فضيلتك؟
نعم.
ونختم به باب الطهارة. هل هناك آداب تراها أو ترى أننا نحتاج إليها نتحدث فيها؟
جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
يعني هنا الآن ولا نعم ما تختم به.
ربنا يحفظك.
جمال الشريعة.
نعم.
وأن الشريعة بأسرها كل الشريعة أدب.
نعم.
وأعظم ما في الشريعة الأداب.
أما
قال النبي صلى الله عليه وسلم
عليه
بعثت لأتمم مكارم
الأخلاق،
وهذه الأداب. يبقى إذن لابد أن نختم كتاب الطهارة كتاما الأداب. كالأداب سنقول الاستطابة. أداب الاستطابة. تفضلت حضرتك معنا من أول الحلقات تكلمنا على الطهارة. صحيح. وقلنا الطهارة هي رفع حدث أو إزالة
القبس
النجس.
نعم.
صح.
نعم.
فتكلمنا عن رفع الحدث وانتهينا منه بالطهارة الصغرى والطهارة الكبرى وكل الكلام ما يتبع الأحكام في ذلك. يبقى لنا مسألة إزالة النجس وله آداب. فلذلك قلنا نجعل الآداب بأسرها لجميع أحكام في مسائل الاستطابة. أداب الاستطابة نمر عليها، وبعض الأداب الأخرى من سنن الفطرة نختم بها.
نعم.
كلية كتاب الطهارة، وبهذا بفضل الله نرفع عليها يكون من الله علينا.
نعم.
بالانتهاء من كلية كتاب الطهارة.
نعم.
الاستطابة هي الاستطابة والاستنجاء والاستجمار كلها تنصب في إزالة النجس. الاستطابة والاستنجاء.
نعم.
وأيضا الاستجمار كلها ينصب إلى إزالة النجس عن جسد المكلف. وثيابك فطهر.
نعم.
وقلنا إزالة النجس قد يكون من الثوب، يكون من البدن، يكون من المحل.
نعم.
ولأن الصلاة لا تصح إلا بذلك.
نعم.
ولأن الكلام الأصيل في أول الحلقات الركن الركي من هذا الدين هي الصلاة.
نعم.
أعظم أركان الدين بعد الشهادتين. الصلاة خير موضوع.
نعم.
يستكثر أحدكم أو ليستقل. طهارة الثوب قال الله جل وعلا وثيابك
فطاهر.
وقلنا قبل ذلك لما علقنا على الآية.
نعم.
والتفاسير فيها كثيرة. منه يقول النية، لكن ظاهر الآية الثياب. فهو يدخل دخولا أوليا. وثيابك فطاهر.
نعم.
وأيضا لما أتت المرأة بالطفل الصغير إلى النبي الأمين
صلى الله عليه
وسلم فبال على حجري، دعا بماء فأتبعه. فهذه طهارة البدن.
نعم.
وأيضا لما جاءت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوبها يصيبها دم الحيض. تعلم أنهم كانوا فقراء.
نعم.
هم أفضل الناس
الله
على الإطلاق. ما كان ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل أولكلكم ثوبان؟ ده بتعجب ودهشة. يعني يقول له ما رأيك يعني أنا أغسل الثوب وأصلي.
نعم.
فيه ثوب واحد، ممكن أصلي في ثوب واحد؟ قال أنت تحسب أن في جميع الصحابة أو كثرة من الصحابة عنده ثوبان؟
نعم.
هم زهدوا في الدنيا وطلبوا الآخرة. فمكنهم الله جل وعلا. فقالت الثوب يصيبه دم الحيض.
نعم.
ماذا أفعل؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حطيه ثم قرسيه ثم انضحيه بالماء.
نعم.
إزالة النجس هو الآن.
نعم.
أمر بها. وأيضا في البدن. في البدن عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما علي بن أبي طالب يقول كنت رجلا مزاء وده ما يخرج من السبيلين. نذكر المشاهدين والمشاهدات قلنا ما يخرج من السبيلين الودي والمذي والمن والمني. فالمذي قال علي بن أبي طالب كنت رجلا مزاء كان يغتسل حتى تشقق ظهره. فقال فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمكان ابنته وهذه من الأداب مع الأحماء. فقال فأمرت المقداد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي الشاهد فقال له اغسل ذكرك. قال اغسل ذكرك وما ذكرك. وفي الرواية قال منه الوضوء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين قال يعذبان. وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه
من
بوله. يبقى لا يستطيب لا يستنجي. ومع ذلك النلاس على البدن ما زالت. فلحق العذاب لأنه لم يكن قد هذب نفسه بتطهير البدن من إزالة النلاس. أمر بها وهذا أمر واجب كما سيأتي في حكمها في هذا الباب. وأيضا طهارة المحل إزالة النلاس على المحل. لما دخل العربي وبال ناحية المسجد أجلكم الله وهم الصحابة به المساجد ليست لذلك. فقام النبي فقال لا تزلموه
صلى الله عليه وسلم.
شوفوا هذه رحمة النبي. لا تزلموه لا تقطعوا عليه ما هو فيه. ثم قال أهريقوا على بوله ذنوبا أو سجلا من ماء. فطهارة البدن. إذن هذا هو هي إزالة النجس اللي هي الاستطابة وهي على مراتب ثلاثة. الاستطابة على مراتب ثلاثة. الأكمل كما بينا الأكمل أكمل كمال إجزاء. الأكمل هو استخدام الماء والحجارة. احنا قلنا مسألة الاستطابة والاستنجاء والاستجمار ما الفرق بينهم؟ الاستنجاء خاص بإيه؟ بالماء. الاستطابة خاص بالحجارة. ولذلك سميت استطابة. ولأن المكلف تطيب نفسه عند إزالة النار سواء بالحجارة أو أو بالماء. قلنا إذن هذا كمال. أكمل استخدام في الكمال استخدام الماء. الإجزاء في استخدام الحجارة. ألفت الانتباه مع وجود الماء حتى لا يحسب أحد أن استخدام الحجارة
بديل
الماء أو
في حال
بديل
موجود.
لا مع وجود الماء. طبعا الحجارة هذه سينزل منزلتها كل ما ينقل المحل الذي يزيل العين. كما سيأتي إن شاء الله نبينه يعني بإجمال حتى لا نطيل. فإذا الأكمل استخدام الماء مع الحجارة. فالحجارة تزيل العين عين النلاسة. والماء يزيل الأثر. فيبقى على طهارة كاملة. أقول لكم شيئا مهما.
فضل.
في الغربي رجل كان يعمل ما هو كي المسائل الملابس طيب أو غسل الملابس. فكان الرجل تعجب جدا أتى له بعض المسلمين تعامل معه بعض المسلمين وهو عمله مع الكفار. وهو بيتعامل مع المسلمين دخل الإسلام على ذلك. لما قال رأيت تباينا كاملا بين ثياب هؤلاء وثياب هؤلاء. ثياب هؤلاء ليست نجسة
ليس ثياب المسلمين.
ثياب المسلمين لأن هم يستنجون ويستخدمون الحجارة مع الماء.
ما شاء الله.
أو يستخدمون الماء. أنت تعلم أصلا في بلاد الغرب لا يستخدمون الماء. لو حضرتك سافرت إلى أوروبا أو إلى أمريكا يعني حتى على المقاعد ما يستخدمون المناديل فقط. المحارم يعني. نحن نقول أنها تستخدم مع وجود الماء لكن أنقى
الماء.
فهو الاعتناء بالطهارة جعلت الرجل يقول هذا دين النظافة.
سبحان الله.
فدخل الإسلام.
ما شاء الله
بفضل الله
ما شاء الله.
ديننا
ديننا نظافة
هو هذا الله. ديننا أصله النظافة وآداب والجمال والتجمل والهيئة الحسنة والرائحة الحسنة.
صحيح.
النبي ما كان يدخل إلا ويتسوك
صلى الله
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن تظهر منه رائحة أحد يتكلم يعني حتى يعاود له فيها. شوف أنس يقول والله عرق النبي أطيب من الطيب.
الله أكبر.
كان أطيب من الطيب
صلى الله عليه.
فهذا ديننا. فلذلك نقول أكمل شيء أن يستخدم الحجارة ويستخدم. طبعاً بعضهم يقول أنا أشتري كيلو حجارة عندي في البيت. قلت لا المحارم. المحارب تنزل منزلة المناديل يعني. المناديل تنزل منزلة الحجارة. يستخدم المنديل ثم يستخدم الماء. ويكون بذلك وصل إلى الأكمل في الطهارة. وهذه اسمها المبالغة في الطهارة. بأن المنديل أو الحجارة تزيل العين. والماء يزيل الأثر. فيكون استتم له الأمر على الكمالات. أكمل الكمال. ورد حديث والسند متكلم فيه لكن هنا يستأنس به لأن دي من الأداب أن الله جعل في قول الله جعل فعلها إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نزلت في أهل قباء فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعلون فأنزل الله فيكم هذه الآية العجيبة العظيمة إن الله يحب التوابين
ويحب المتطهرين
طبعا هذه فعال ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا
المؤمن
فلما سألهم قالوا إننا نستخدم الحجارة ونتبعها بالماء فيبقى إذن الكمال أكمل الكمال أن يستخدم في الاستطابة والاستنجاء الحجارة والماء الحجارة تزيل العين والماء يزيل الأثر ما استخدم الحجارة قلنا له إذن عندك الكمال والكمال هو استخدام الماء وإن كان سعيد المسيب وعبد الله بن عمرو العاص وبعض الصحابة والتابعين ومن التابعين وبعض من التابعين يقولون بأنه استخدام الماء هذا للنساء ليس للرجال هذا للنساء ويفيدون ذلك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الماء واستخدم الحجارة استخدم الماء واستخدم الحجارة يعني في الاثنين فالكمال استخدام الماء لأنه الأصل الأصل في الطهارة هو إيه؟ الماء وأنزلنا من السماء ماء طهورا وفي الآية الأخرى قال ليطهركم به ولذلك قال اغسلي حطي ثم اقرصي ثم انضحيه بالماء ولما الرجل قضى حاجته في المسجد قال أهريق عليه سجلا الماء زنوبا بالماء فالأصل في الطهارة الماء فده مبلغ الكمال يبقى مبلغ الكمال أن يستخدم الماء طيب وكما قلنا الأدلة على ذلك كثيرة في هذا الباب أنس رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب وأذهب معه وأحمل أنا وغلام معي العنزة العنزة بيركزها عندما يصلي سترة ويركزها أيضا ويضع عليها الثوب سترة يستتر بها كما سنبين هذه من أداب قضاء الحاجة فقال ومعي إداوة الماء لاستخدام الماء لأن النبي يستخدم
صلى الله عليه وسلم
يستخدم الماء ويستخدم الحجارة أيضا كما سيأتي هذا الكمال الإجزاء الرجل ما عنده ماء وما عنده شيء انقطع الماء وهو في مكانه وقلنا أي شيء صلب يزيل العين فهو ينزل منزلة الحجارة أول لكن بشرط أن يكون غير محترم وغير مطعوم في هذا الباب
غير محترم بمعنى انه غير موقر يعني
أيوة بالضبط كاكا ورق عليه مكتوب عليه باللغه العربيه ما يصح هذا تعظيم هذه لغه القران
تعظيم اللغه
طبعا تعظيم لغه القران فالحاصل بانه اي شيء يزيل العين يصح استعماله قياسا على الحجاره ينزل منزله الحجاره لان الاصل ازاله العين لكن الشيء الذي كالزجاج وغيره الذي يزيد منها لا يجوز استعماله يبقى الإجزاء هنا بأن يستخدم ما يزيل العين كما قلت أقرب شيء عندك في الطائرة وأنت في السفينة أقرب شيء بيكون المحارم بيكون المناديل سهل جدا أنه يستخدمها الإنسان في إزالة النجاسة إزالة النجاسة ويعفى عن الأثر في إزالة النجاسة
ويعفى عن الأثر بمعنى
أنه طبعا بعد إزالة العين قد لا يأتي على جميع الأثر بيبقى فيه أثر ولذلك من يستخدم الحجارة هذا اللي يستخدم الحجارة والمناديل قد يظهر الأثر له أثر في الثوب
قد يجد مشقة في أن تكون الإزالة كالماء
نعم هي ليست كالماء لا يمكن أن تنزل منزلة الماء
صحيح
ليست قوة الماء ليست كالماء لكن استخدامها ورد النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد قال لابن مسعود أبغيني أحجارا ثلاثة وهذا اشترطه العلماء أنه لابد يكون أحجار ثلاثة أو حجر بثلاثة وجوه يبقى لابد في العدد ثلاثة وهذا قول الحنابلة والشافعية أرجح من قول المالكية والأحناف الذين لم يشترطوا ذلك والاشتراط جاء في أكثر من حديث أولا قال النبي
صلى الله عليه وسلم
أبغيني أحجارا ثلاثة قال فأتيته بحجرين وروسة فأخذ الحجرين وألقى الروسة لما ألقى الروسة المالكية قاله الآن أخذ إيش
حجرين
يبقى ليش تشترطون أنتم ثلاثة قلنا لا، هناك رواية أخرى والروايات بعضها لبعض تنضم تظهر لنا الأحكام.
نعم.
هناك رواية في مسند أحمد زيادة، دي رواية السنة، أخذ حجرين وألقى الروثة.
نعم.
إحنا فهمنا الآن من الخبر أنه ألقى الروثة وأخذ
حجرين،
لكن ما نعلم مسكوت عنه هل استخدم الحجرين فقط أم أتى بثالث. جاءت رواية مفسرة في مسند أحمد فقال ابغيني حجرا ثالثا.
نعم.
ائتيني بحجر ثالث
بعدما ألقى الروثة.
بعدما ألقى الروثة قال ائتيني، هات ائتيني بحجر ثالث. فقال فأتيت بحجر ثالث، أخذ الحجر الثالث،
وكأنه يشير إلى أنه أن العدد لا يصح أن
شرطي يكون شرطية الثلاثة.
نعم.
بهذا يبين أنه لا يصح دونه دون اثنين، أو حجر كبير له ثلاث أوجه ينزل مزية الثلاثة أحجار.
نعم.
وأيضا من الأدلة تثبت شرطية الثلاثة حديث سلمان.
نعم.
قال ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. تصريحه نهانا، نهانا هذا في الصحيح.
نعم.
ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة
أحجار.
يبقى إذن لو منديل يبقى لابد من ثلاثة
مناديل.
يبقى لابد من الثلاثة العدد شرط على الراجح.
نعم.
خلافا للمالكية والأحناف في هذا الباب، لأنهم ليس عندهم أي دليل.
نعم.
يعني هم يستدلون بالحديث، فمن استنجى فليوتر، فمن فعل فحسن، قال من لم يفعل فلا حرج.
نعم.
وهذا حديث ضعيف. هذا حديث ضعيف، ولو صح توجيهه نعم، من فعل فوق الثلاث فقد أحسن. ومن لا، من لم يفعل فلا حرج. المهم يستخدم الثلاثة.
نعم.
ويختم على إيه؟ على وتر. يعني استخدم الثلاث ما ورد، ما رأى أنه ما أنقل المحل. يستخدم الرابع. فلما استخدم الرابع قلنا له ومن السنة أن توتر
بخمس
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب
الوتر.
فهو بيقول فمن لم يوتر، فمن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج.
فمن لم يستطيع أن يوتر فلا حرج.
هو يقول لا حرج. فنقول له نعم.
نعم.
هذا من يوتر فوق الثلاث لا أقل من ثلاث. قال الحديث ليس فيه التقييد الثلاث. قلنا لا، الحديث الثاني. الحديث يفسر بعضه بعضا.
حديث سلمان ونهانا عن
ممتاز. لأن السنة كلها خرجت من مشكات
واحد،
ونحن ندور مع مراد النبي حيث
دار.
وقد ورد مراد النبي
صلى الله عليه
في النهي الصريح ونهانا أن نستنجي بأقل
من ثلاثة أحجار.
يبقى إذن من استخدم الأقل فقد وقع في النهي ولا يجزئه. ولا يجزئه. هذا الإجزاء إذن الإجزاء هو
بالثلاث أحجار
بالحجارة.
نعم.
ولو مع وجود
الماء.
ولو مع وجود الماء.
نعم.
يعني كرجل مثل مريض وهذا المريض الماء معه لكن لا يستطيع استخدامه. الطبيب قال في غرز أو في أماكن معينة عافى الله المسلمين جميعا، قال لا تستخدم الماء. قلنا له الاستعاضة موجودة.
نعم.
وديننا دين اليسر. إذا شوف هذه من دأب اللي تضلع الشريعة وفهمها جيدا. يرى أن من السنن سبحان الله.
نعم.
أن الله إذا أغلق باب على العباد لا يحجر عليهم واسعا.
نعم.
ولا يرهقهم في التكليف، إذا أغلق بابا فتح أبوابا. على الفقيه أن يبحث في الباب المفتوح خلف الباب المغلق.
نعم.
فيبينه. فهو الآن ما يستطيع استخدم الماء، قلنا الحجارة استخدم وليس بديلا، بل دون أن تكون الحاجة لك أن تستخدم الحجارة. لكن هنا صارت لك الحجارة مندوحة على أن تستخدم الماء الذي قد منعت منه. يبقى لنا الكلام على إزالة النجاسة هنا بهذه الأداب، والأداب هنا العدد شرط.
هذا شرط على الراجح.
على الراجح.
نعم.
والخلاف موارد.
الخلاف معتبر،
ولكن الخلاف معتبر، لكن هذا الشرط على الراجح لأنه أقرب للأدلة.
نعم.
عفوا، الأدلة ظاهرة في هذا الباب. فإذا يبقى إذا نختم نقول حكم إزالة النجاسة.
نعم.
لأن الخلاف فيها وارد، خلاف ليس خلاف ضعيف جدا.
نعم.
حكم ذات النجاسة الوجوب. يجب إزالة النجاسة. والدلالة الأمر على الأحاديث التي سبق وبيناها.
نعم.
قال أغسل ذكرك ومذاكرك.
صلى الله عليه وسلم.
ثم العذاب، استجلب الرجل العذاب. نعم. على نفسه في قبره لأنه
كان لا يستنزف لوجهه.
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فإن عمت عذاب القبر
منه.
منه. منه. فإذا يجب إزالة النجاسة.
نعم.
تتعلق بهذه بإزالة النجاسة التي تجب حكم يسير، وهو طيب احنا قلنا بوجوب إزالة النجاسة. هل إزالة النجاسة هل إزالتها شرط في صحة
الصلاة
الطهارة اللي هي الوضوء مثلا،
ومن ثم الصلاة
ومن ثم الصلاة، هل إزالتها واجبة؟ آسف، الإزالة واجب.
نعم.
صح. هل هي شرط في صحة الوضوء؟ طب نتصور المسألة. أنا أسأل المشاهدين تصوروا المسألة. ما أتنا جواب إلى الآن.
نعم.
ننتظر الجواب.
تصورنا مسألة.
طيب إذا نفترض أنهم تصوروا المسألة.
نعم.
لكن سألوا هذا التصور صحيح أم لا؟ قلت نعم أصبتم. رجل بيغتسل. قضى حاجته. وهو يغتسل قبل أن يغتسل لم يستنجي. فتوضأ.
نعم.
قال أنا أتوضأ. فتوضأ ولم
يستنجي.
ولم يستنجي. وتوضأ وضوءا كاملا. هل هذا الوضوء يصح أم لا؟ هو هذا هذه تصور المسألة.
نعم.
يصح أم لا؟ في قول جميع أهل العلم يصح.
يصح الوضوء.
يصح الوضوء. ويبقى له يجب على إزالة النجاسة.
والعبادة.
ما العبادة يبقى تصورنا أنه توضأ وأن خرج ولبس ثيابه وصلى. صلاة لا تصح.
لا تصح.
تطهر. نعم تطهر لكنه حامل للنجاسة.
نعم.
قلنا له انتبه خلاص وضوءك صحيح لكن أزل النجاسة. أزل النجاسة لأنها تبطل بها الصلاة.
نعم.
فيزيل النجاسة بعدها. طب قال أنا لو أزلت النجاسة سأمس الذكر. قلنا لو مسست الذكر عليك أن
تتوضأ.
نعم. قال ماذا أفعل؟ قلت رش الماء على المحل. المسألة بأسرها رش الماء على المحل إزالة النجاسة ينتهي الأمر.
نعم.
مفهوم هذا الباب. يبقى إذن هي على قول الجماهير أنها ليست شرطا بصحة الطهارة.
يوجد في هذه النقطة تساؤلات من البعض نراها كثيرا يعني في المساجد وفي الطرق أن الإنسان قد يستنجي ولكنه قد يطيل لكثرة الشكوك والظنون، فمتى يتأكد له أنه استنجى سواء كان من البول أو الغائط؟
والآن في هذه حضرتك لمست مسألة عويصة ومهمة جدا. لأن صاحب هذا الباب والإطارة يصاب بالوسواس.
نعم.
لا محالة.
طب ماذا يفعل؟ يعني الصحيح الذي يفعله ويصير عند ذلك أنه بالتأكيد أزال هذه النجاسة.
طيب هو الآن أنا ألفت انتباه المسألة مهمة جدا. بالذات في البول بيكون في قطرة وهذه بالزبط. حتى طبيا تسأل القطرة هذه عند كل أحد. لكن هناك من يستميت عليها وهناك من تسرع بالمجيء له فينتهي. أنا أقول الذي يستميت عليها يقف ساعة وبعدين بعض الفقهاء يقول يعني أتى ببعض التصورات عجيبة لا أطيل بها ولا حتى لا أنا لا أقول بها بفضل الله تعالى. أنا أقول له إذا انتهيت عليك بأن تستنجي وتستطيب وبعد ذلك إذا لبست الثياب خذ كفة من ماء وانضح، لأنه ورد سنة ابن داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وانضح على المحل عشان لو جاءك الوسواس ها نزلت قطرة ما نزلت يقول لا 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 ده أثر النطح. فلا يضيع على نفسه الصلاة ولا يشوش على نفسه. يبقى هو بعد ما يقضي حاجته يتطهر ولا يسمع لأي وسواس.
نعم.
إلا أن يكون مريضا والطبيب قال له أنت مريض ولابد أن تنتظر للقطرة تأتي بعد دقيقة دقيقتين الثلاث. يبقى ينتظر.
نعم.
ينتظر ولا يصح لا يصح ثلاث صلاة إلا أن ينتهي من هذه القطرة حتى لا تنزل عليه وهو يصلي. ويستطيب وبعد ذلك يتوضأ وتصح الصلاة في هذا الباب.
نعم.
بفضل الله جل في علاه.
نعم.
طيب ننتقل إلى نقطة أخرى وهي ما دمنا قلنا يعني إزالة النجاسة واجبة وأنها ليست شرط في صحة الطهارة لكن لابد من إزالتها. ولها آداب. طالما إزالة نجاسة يبقى احنا بنتكلم على آداب.
نعم.
صح. آداب قضاء الحاجة. آداب قضاء الحاجة يعني يؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم تعلم أنها ما كانت الكنف في بداية الأمر في المدينة.
نعم.
فكانوا يذهبون إلى الغائط مكان منخفض لقضاء الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا آداب. قال إذا ذهب أحدكم لقضاء الحاجة كان من فعل النبي إذا ذهب ليقضي حاجته أبعد المذهب. بعد المذهب. طيب بعد المذهب لما؟ لحكمتين. الحكمة الأولى في بعد المذهب الستر.
نعم.
هيكشف أحد عورته. ولأن في رواية لما مر على القبر وقال يعذبان من يعذبان في كبير بل هو في كبير.
نعم.
في رواية الرواية الأولى يستنزه من بوله. نعم. الرواية الثانية قال يستتر. يستتر ما كان يستتر. يكشف العورة
يعني
يكشف لا يستتر.
نعم.
فعذب من أجل ذلك.
سبحان الله.
وطبعا هذا على التكرار.
نعم.
هذا على التكرار. طيب هذا يا عم الشيخ في الصحراء وأبعد المنزل لما نسافر إن شاء الله سنبعد المنزل في الصحراء. نتكلم عن البيوتات وين هنبعد؟ يعني هيضرب في الحيطة. صح؟ هيضرب في الحائط.
صحيح.
يعني وين يبعد؟ يعني يضرب في الحائط والحمام له يعني أكيد له
جدران
مساحة معينة.
نعم.
فهو مش هيشق الجدران ويضرب في الحائط وينزل في.
نعم.
صحيح ولا لا؟
صحيح.
ماذا سيفعل؟ نقول له إخلاق الباب يعطي بالحكمة.
نعم.
هو لما أبعد؟ للبعد فقط؟
نعم.
ولا لحكمة؟
للستر.
ولا للحكمة؟
نعم.
قالوا الحكمة، ما هي الحكمة؟ قال للستر. الستر بإغلاق الباب.
تمام.
أو وضع الستار. صحيح ولا لا؟
صحيح.
يبقى كده أبعد المنزل ولا ما أبعد؟
نعم.
أبعد. يبقى أنه أيضا في أبعد المنزل يعني حتى لا يتأذى أحد. لأنه تعلم أنه ممكن يكون إنسان محتاج إلى شيء فتكون
نعم.
يعني بعض الأمور التي يعني يعني يسمعها الإنسان أو شيء يعني ممكن يكون فيها تأذي. فأبعد المنزل هل من الأدب أيضا؟
نعم.
حتى لا شوف هذا الإسلام منع أن يؤذي غيره بأي بأي طريق. قلنا هذا أمر أيضا قد يكون بإغلاق الباب لكنه يعني كان راصا وقريب من بعض قد وقد تقلل منها في هذا الباب. فهي إذن إبعاد المنزل هنا من هذه الأداب هو إغلاق الباب أو إرخاء
السترة يكون قد أصاب السنة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم بالستر وبالبعد عن محل الناس.
هو هذا بهذا الباب حتى يزال الضرر حتى يكون التستر في هذا الباب. أيضا في أمر كثير جدا من إخواننا مش فاهمينه هو أنه قبل أن يدخل الحمام يرفع الثياب. رفع الثياب لا يكون إلا عند المحل الذي يكون فيه قضاء الحاجة.
نعم. ما يستعجلش يعني.
وستسألني لما؟ طب أنا أغلقت الباب. أنت شغلت الستر؟ ممتاز يا أستاذ. أغلقت الباب. فلما تحرج علي في هذا الباب تقول لي عند الموضع الذي سيكون فيه قضاء الحاجة أن ترفع ثوبك.
نعم.
قلت عيون الجن. فهنا سأتعجب. ما عيون الجن؟ قلت عيون الجن نعم. أنت تحفظ نفسك من عيون الجن. قالوا عيون الجن ينظرون؟ قلت نعم. ولذلك ورد في بعض الآثار عن النبي المختار أنه قال يعني ستر ما بين عين الجن وعورات بني آدم البسملة. حديث أنس. فإذا يحفظ نفسه وهذه من الأداب. فعند رفع الثوب يكون عند موضع القضاء الحاجة.
نعم.
وأصل الستر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي ستير يحب الحياة والستر.
نعم.
فإذا ذهب أحدكم أن يقضي حاجته فليستتر. في هذا الباب هذه من الأداب. ومن الأداب أنه إذا دخل يقول بسم الله.
نعم.
لحديث أنس أيضا
قبل الدخول.
قبل الدخول.
قبل الدخول.
وقال كان إذا دخل قال بسم الله أعوذ بك من الخبث والخبائث.
نعم صلى الله عليه.
قال إذا دخل هنا إذا دخل معناها إذا أراد أن يدخل.
نعم.
من وين هذه؟ من السياق. ليه من السياق؟ قلنا لأن ذكر الله وهذا سيأتي من الأداب. ذكر الله حين دخول الكنف لا يجوز.
نعم.
المكان لابد من توقير ذكر الله. ما لكم لا ترجون لله
وقار.
والنبي كان يقضي حاجته. لما مر الرجل يسلم عليه قال ماذا تفعل؟ إن رأيتني على هذه الحال لأنه متلبس من الناس.
نعم.
إن رأيتني على هذه الحال لا تسلم علي. فإن سلمت فلن أرد عليك. ما يذكر الله في هذا الموضع. يبقى السياق هنا مفسر مع الأدلة الأخرى إذا دخل يعني إذا أراد أن يدخل. وله نظائر في الكتاب. نظير الكتاب قول الله لا يفعلها. فإذا قرأت القرآن
فاستعذ
بالله من الشيطان. إذا قرأت القرآن يبقى معناها إذا أردت
أن تقرأ القرآن ليس معناه
إذا أردت القرآن. بعضهم أخذ بالظاهر. قال بعد ما يختم القراءة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم.
أنت أصلا بتستعيذ بالله ليحفظك من الوسوسة فلا تبتج عليك الآية. فلا يجعلك تسرح فلا تتدبر القرآن.
نعم.
ولأن الأصل قراءة القرآن التدبر فيها. فيبقى إذا معناها إذا أراد الدخول يقول بسم الله ويقدم اليسرى. والإنسان كان يقدم اليسر
صلى الله
لأن عائشة رضي الله عنها أرضاها ماذا قالت؟ قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعذبه التيامن في شأنه كل.
نعم.
في ترجله وتنعله قالت ويجعل الأخرى لقضاء الحاجة.
اليسرى للدخول لقضاء الحاجة.
فيدخل إذا دخل يدخل بالشمال. نعم. فإذا ويقضي حاجته. وهو في الداخل في أداب.
نعم.
من هذه الأداب ألا يذكر الله.
حتى ولو في سره.
في سر هذا اسمها التدبر القلبي. لا لا ينقطع.
نعم.
ممكن يفكر في مسائل لا ينقطع. ما لا إذا فيها شيء. هو لا يذكر بلسانه. الممنوع منه لا يذكر بلسانه.
نعم.
وأصل الدلالة كما قلنا في الكتاب عموم قول الله ما لكم لا ترجون لله
وقار.
وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن فعلت فلن أرد عليك. لا يرد عليه السلام للأداب. هذه في الأداب في الداخل.
نعم.
من الأداب في الداخل أيضا لا يحمل شيئا إذا قلنا لا يذكر لا يحمل شيئا فيها ذكر الله أو آية أو حديث.
حتى لو الهاتف المحمول.
الهاتف المحمول سنأتي عليه نتكلم عنه لأن خلينا في التأصيل وبعد كده في الحداثة التي تريدونها. فإذا كان معه مصحف لا يدخل به. إذا كان حتى يلبس خاتم مكتوب فيه محمد رسول الله مكتوب فيه لا إله إلا الله لا يدخل به. المرأة في السلسلة التي مكتوب فيها إن كانت في البيت عشان أنا أعرف أن الصراخات ستكون عالية.
نعم.
ويعني أنا لو كنت في الحديقة وذهبت أضعها وين؟ أضعها على الباب لما هطلع حجد الأمناء قد تركوا لي السلسلة.
صحيح.
تركوها مزينة ووضعوا عليها أيضا شيئا هدية أخرى.
نعم.
صحيح في أحد سيتركها. صحيح. مش ممكن. ستضيع. لذلك قلنا لا الحاجة داعية يغتفر لك. ادخلي. وأنت نعم. تخشى على كتابك هذا أن يضيع وتعلم أنه لو ضاع لا تستطيع خذه معك.
لكن إذا كنت في البيت فلا تدخل بهذه الأشياء.
أبدا أبدا. وأيضا لو حتى لو كنت في الخارج ولك صديق واقف في الخارج قل له لو سمحت هذا الخاتم لو سمحت لو أخت معها أخت لو سمحت السلسلة اللي مكتوب فيها آية الكرسي أو مكتوب عنها أنا لا أقول بأنه السلاسل مكتوب فيها الآيات لأن هذا
تدخل في التمائم مثلا
أو التمائم وهذه مسألة أخرى مسألة عقدية بعدين نتكلم فيها
نعم.
لكن إذا لبس لبس لبست شيء فيه ولا إله الله محمد رسول الله مثلا أو شيء من ذلك لا بد تخلع
نعم.
هذه من الأدب أيضا ما كل ما فيه ذكر الله لا يخلع ورد حديث ضعيف أنا كخاتم من سلم منقوش لا إله الله محمد كان إذا دخل وضع ختمه حديث أنس هو حديث ضعيف لكن أتيت بالأدلة الصريحة في هذا قال إن فعلت فلن أرد عليك لما لذكر الله لذكر الله هذه من الأداب طب انتهى أراد أن يخرج يقول يخرج باليمين
دخل باليسرى ويخرج بها اليمين
يخرج باليمين فإذا خرج باليمين وهذا على فعل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يخرج باليمين ويقول غفرانك وهذا الذي صح غفرانك أو يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني وهذا ضعيف هذا ضعيف لكن بيتسامح على مسائل الذكر وفضائل الأعمال ولكن الأفضل والأسد يغنينا الحديث الصحيح عن الضعيف
نعم.
يقول غفران العلماء اختلف لما غفرانك ماذا فعل لما يقول غفرانك يعني فشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يغان على قلبي
نعم.
فأستغفر الله في اليوم كذا وكذا 70 مرة
صلى الله عليه وسلم
لأنه هو بيقول غفرانك لأن لسانه كف عن ذكر الله يا الله كم نلهو ونلعب كم تضيع أوقاتنا بدون ذكر الله جل في علاه
يعني ليس لمعصية قد فعلها في مكان قضاء الحاجة ولكن لأنه توقف فقط عن الذكر
حق الله عظيم قال الله تعالى والذاكرين الله كثيرا
والذكرات
نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لسانك رطبا بذكر الله فقال غفرانك
نعم.
يقول غفران ويكون بهذا قد تأدب بهذا الأدب أذهب المبعد أبعد المذهب ثم بعد ذلك أتى بهذه الأدب هذه أدب قضاء الحاجة
نعم.
أيضا من هذه الأدب بأنه إذا قال غفرانك وذكر الله جل في علاه واستغفر يكون قد أتم الأدب ولو كان في الصحراء كما قلنا أو كان مسافرا ووقف في الصحراء يعني يذهب يتوارى كان النبي أبعد المذهب
نعم.
وكما قال المغيرة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم
فذهب
فتوارى عني ذهب فتوارى عني أما حديث حذيفة أنه كان قال له أقبل كان يريد أن يستتر به كان يريد أن يستتر به وكان القضاء قضاء الحاجة على البول لا على الغائط أيضا من ذلك هو عدم استقبال القبلة واستدبار القبلة حال قضاء الحاجة
نعم. هل هذا في الصحراء أم في حتى البيت
معنا وقت
معنا حوالي 10 دقائق تقريبا
طيب يبقى نعم. لو 10 دقائق ننهي هذه المسألة في 10 دقائق هذه
مسألة فقط وكنا نود أن ننهي باب الاستطابة يعني.
لكن يظهر المسألة ليست سهلة
نعم.
أنا أردت الإجمال لكن يأخذنا سامحنا
طيب لا تفضل
سامحنا نعم. مسألة استقبال القبلة واستدبار القبلة نعم. ورد النهي
نعم.
على الإطلاق أبو أيوب الأنصاري رضي الله عن أرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة
ولا تستدبروها
ببول الملغات ولا
تستدبروها
قال ولكن شرقوا
أو غربوا
هذه للأهل المدينة
تشرق
التغريب كان الأهل المدينة الخطاب لأهل المدينة لكن عموم الحكم قال لا تستقبلوا
القبلة
ولا تستدبروها وهذا تعظيما للقبلة
لذلك
أنت ما ترى الذين يقولون لا تبصق مقابل القبلة لا تضع رجلك مقابل كلها مأخوذة من التعظيم لأنه لما قال لا تستقبله ولا تستدبره كان تعظيما لهذا الاتجاه كان تعظيما لهذا الاتجاه هو اتجاه القبلة وأيضا بيت المقدس فلو سألت ما العلة بيت الكعبة لأنها القبلة وبيت المقدس بيت المقدس معظم كان هو القبلة كان هو القبلة ولا ما كان
صحيح
كان هو القبلة صحيح ولا لا
يعني يدخل في نفس هذا الحكم
طبعا ولذلك النبي قال لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد
نعم
مسجد هذا مسجد الأقصى مسجد الحرام المسجد الأقصى
هذه إشارة لمكانة الأقصى في قلوبنا والتي لا تتزحزح بإذن الله.
طبعا هذه مكانة الأقصى وأهل الأقصى، ونسأل الله أن يرفع مقامهم ويحسن إليهم ويثبتهم، ونسأل الله أن ينشر خيرهم بين الناس جميعا، وهم يعني على خير وفي خير في
أن ينتقم من اليهود المجرمين.
نسأل الله أن يفرج الكرب، ونسأل الله جل في علاء أن يحرر بيت المقدس من أيديهم.
اللهم آمين.
وسيكون
بإذن الله،
والله سيكون
بإذن الله،
والله سيكون، والله سيكون
بإذن الله،
ولا أقول إن شاء الله إلا تحقيقا لا تعليقا.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك حين يقتل عيسى بن مريم عليه السلام بباب لد، يقتل الدجال هناك، وكل حجر وشجر ينادي على المسلم ويقول يا مسلم
يا عبد الله
يا عبد الله، هو قال يا عبد الله عشان تكون التوحيد حقق التوحيد. يا عبد الله هذا يهودي خلفي، تعال
اقتل
الا شجر الغرقط. والعجيب انهم يعني ينشرونه الان.
نعم.
بينهم، فباذن الله سيحقق لكن لمن؟ نسال الله، يعني الاسلام لا يحتاج الى احد.
نعم.
نحن احوج الناس الى
صحيح
الاسلام، فنسال الله ان نعمل له.
اللهم
امين يا رب.
نسال الله ان يستخدمنا واياكم، يرزقنا واياكم صلاه فيه قبل الموت.
امين امين. ونسال الله ان يغفر لنا الزلات والسخطات والهنات وما اكثر ذلك عندنا، لكننا نطمع في كرم ربنا.
اللهم امين.
لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غوت. العلماء اختلفوا هذه المساله صراحه اختلافات عريضه.
نعم.
في هذا الباب نجمل الاختلافات باجمال كما على عاده القول، لاننا نريد ان عموم الناس يعلمون الخلاصه. الاجمال في هذا الباب المنع مطلقا، لا في الكنف، لا في البيوتات، لا في الصحراء، المنع مطلقا.
نعم.
يعني لو البيت كان الخلاء أجلك الله المقعدة اتجاه القبلة، لابد من التغيير. ده على قول من قال بذلك، أنا لا أقول بذلك. على قول من قال بذلك. طيب، قال المنع مطلقا، لا استقبال ولا استدبار.
نعم.
المنع. وقول الجواز مطلقا، قول داود الظاهري وبعض العلماء.
نعم.
وخلفوا ابن حزم عشان تعلم حتى أهل المذاهب يخالفون عندما يأتي الدليل.
نعم.
قال بالجواز مطلقا، إن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر كما سيأتي.
نعم.
قول الوسط وقول التفصيل. التفصيل هذا خرج عنه كثير من الخلافات من الأقوال. نعم. بالتفصيل قالوا التفريق بين البنيان وبين الصحراء. وهذا دين الله به، هذا الراجح بفضل الله. يعني البنيان،
هناك فرق بين ان يكون في البيت او يكون في الصحراء.
في ساتر، ما خلاص انت ما بينك وبين القبلة.
نعم.
اما في الصحراء فلا، وهذا سنبين ادلته لانه هذا الراجح ان شاء الله.
نعم.
قول يقول التفريق بين البول والغوط. قول يقول التفريق بين الاستدبار والاستدبار. يعني انا ان لم اكن وهما في البول والغوط بان هذا قول. والذي اجزم به التفريق بين الاستقبال والاستدبار.
نعم.
لانه ورد في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بشهر قال رايت مستقبل القبله.
نعم.
يبول مستقبل القبله، يبقى مستدبر بيت المقدس.
نعم.
حديث عمر كان العكس. الغرض المقصود قالوا هذا بالتفريق، وبعدهم قال لا لا لا، نحن نجمع من الدليلين. جاءنا دليل بانه نهى، جاءنا دليل بفعله على الجواز. لان ابن عمر في الصحيح قال ارتقيت على بيت حفصه. ما كانش متقصد. ما حد احسب ان هذا دي اداب.
نعم.
ارتقى وهذا قدر الله. ليه؟ عشان التشريع.
سبحان الله.
الله قدر، لان هذا هيكون تشريع عام.
لكنه حاشاه ان يقصد تجسسا.
اعوذ بالله. نعم. اعوذ بالله. اخي الكريم. المتجسس على فاعل المنكر فاسق.
سبحان الله.
والله. المتجسس فاسق.
المتجسس على فاعل المنكر.
ايوه نعم. يقول ده انا بتجسس من اجل ان ابلغ عليه، او من اجل ان انهي المنكر. انت وقعت في منكر انكر منه.
صحيح.
دعه مستورا وبينه وبين ربه.
سبحان
المتجسس فاسق.
نعم.
فهو ارتقى، قال ارتقيت على بيت حفصة. فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت النبي
صلى الله عليه وسلم
يعني كان جالسا يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس من سيدنا الكعبة. قالوا إذن فعل، وأصل فعل النبي تشريع.
نعم.
وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. طب ما هناها والحاضر يقدر المبيح. ده اسمه المناظرة والمجدلة بين العلماء. أنا لا أدخل فيها.
نعم.
أنا أبين الخلاف مع الأدلة، والدليل الأقرب للصواب يعني وجب علي أن أبينه على ما ندين الله به. فهنا المسألة خلافية. نعم خلافية. وقالوا ورد أنه فعل، ورد أنه نهى. نعم. وأيضا حديث جابر.
نعم.
ورد أنه بال مستقبل القبلة، مستدبر بيت المقدس قبل أن يموت بشهر، عشان ما أحد يقول منسوخ ولا مش منسوخ. ده قبل أن يموت بشهر.
نعم.
فالعلماء قالوا إذن نحن نقول في هذا الباب على التفريق.
أوه.
وهذا التفريق ليس من عنديات أنفسنا أيضا. يعني الفقهاء الذين قالوا بذلك، أشف أيها الحنابلة، يعني الذين قالوا بذلك مستندهم ابن عمر. ابن عمر كان في الصحراء.
نعم.
أراد أن يقضي حاجته فأناخ الناقة الرحل جعلها معترضة اعتراض الجنازة ساترا وقضى حاجته فنافع قال له يا ابن عمر أما علمت أنه قد نهى قد ورد النهي عن ذلك
نعم.
فنظر إليه معلما قال إنما ذاك في الصحراء ما ابن عمر في الصحراء إنما ذاك في الصحراء ما ابن عمر في الصحراء يبقى علمنا من ابن عمر معنى الصحراء الخلا ما في ساتر بينك وبين اتجاه القبلة لو هناك ساتر يستر بينك وبين القبلة لا شيء عليك
نعم.
فهو أناخ الناقة وجعلها معترضة ثم قضى حاجته فالناقة صارت ساترا كالباب كالجدار المبني الذي يكون حتى لو كان مقابل القبلة ففي جدار فاصل فلما كان الجدار فاصل انتهى وهذا فعل النبي لأنه لما كان في البيت قال لا تفعل
هل نستطيع أن نقول هذا هو الراجح في المسألة؟
إن شاء الله هذا
لأننا باقي لنا دقيقة تقريبا يعني.
نعم هذا هو الأقرب للدليل وأقرب للدلالة وإن أردنا أن نتوسع في الحلقة القادمة إن شاء الله
نلخص الراجح في تلخيص بسيط
الراجح في ذلك أن قضاء الحاجة من الأدب من الأداب المهمة عدم استقبال القبلة وعدم استدبار عند قضاء الحاجة لو كان في الصحراء مسافر العمرة بري وفي الصحراء يبقى اتجاه القبلة علمه لا يستقبل ولا يستدبر لأن هذه من الأداب تعظيما للاتجاه لكن لو كان في البيوتات لو كان في أجلك الله لو كان في الكنف لو كان في الحمامات المبنية خلاص هذه مثلها مثل أن النبي كان في بيت حفصة بيت والبيت جدار والجدار فاصل
ساتر بينه وبين القبلة صحيح
ساتر فإن كان فهذا يجوز لفعل النبي
هل من الممكن أن نقول أن الأفضل والأكمل أنه حتى ولو في بيته أن يحاول بناء البيت بألا يستقبل القبلة ولا
هذا الأفضل وهذا الأكمل
نعم.
لكن يجب ولما ندخل نجده مستقبل نقول له هد وغير لا ليس هذا تفسير الشرع
نعم.
نقول له أنت خلفت الأولى كان الأكمل تجعله منحرفا لتخرج من كل الخلاف الأول لكن عند بقى الحسم والحزم نقول له ما دام الجدار موجود ما دام الساتر موجودا فلا شيء
عنه. نعم كم كنا نود أن نستكمل باب الاستطابة لكن لضيق الوقت على وعد مع فضيلتك أن نستكمل في المرة القادمة بإذن الله
بإذن الله وسامحونا على التقصير لكن تتسع معنا
ربنا يحفظك
أنا قبل الحلقة اتفقت مع حضرتك أنه
صحيح.
أجمل جدا
صحيح.
وأختم صحيح. لكن تتسع معنا يغفر الله لنا
لعله يعني من حسن تقدير الله لنا سبحانه وتعالى وقدر الله كله حسن سبحانه وتعالى أن نستمع لفضيلتك بما هو أكبر
من هذا من فضلك ومن كرمك
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار أحسن الله إليكم وتقبل الله منكم مشاهدينا الكرام شكر الله لكم منتظرون ولقاء آخر متجدد بإذن الله تبارك وتعالى خلال مجالس العلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.